هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سير القصائد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم. بكل الحب والأمل والتفاؤل نلتقيكم أحبتنا المستمعين محبي الأدب والفن مع وقفة جديدة لنا عند رائعة أخرى من روائع الشعر العربي عبر برنامجكم الأسبوعي المتجدد سير القصائد، والذي سنخصصه في حلقة هذا الأسبوع لاستعراض سيرة رائعة كعب بن زهير بانت سعاد. رافقونا مشكورين. إخوتنا المستمعين، نبدأ حلقة هذا الأسبوع كعادتنا ببث نص الحديث الذي أدلى به ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان حول الشاعر والقصيدة، حياة الشاعر، شخصيته، مكانته بين الشعراء الآخرين، والقصيدة وقصتها ومناسبتها وقيمتها الأدبية والفنية والعوامل والأسباب التي أدت إلى بيوعها وخلودها وتقليد الشعراء لها عبر العصور. يسرني أن أستضيف في الاستوديو الدكتور سعد الشحمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
طيب، كما ذكرت في المقدمة دكتور، اليوم سنتحدث عن رائعة كعب بن زهير بانت سعاد، والحديث إليكم.
نعم، بالنسبة إلى شاعر هذا الأسبوع أو قصيدة هذه الأسبوع بانت سعاد، وشاعرها كان ابن زهير ابن أبي سلمى. هذا الشاعر ورث موهبة الشعر عن أبيه. فكما هو معلوم، هذا الشاعر كان شاعرا موهوبا، ابن شاعر فحل أجمع النقاد والأدباء على أنه كان من أعظم شعراء عصره. فكما ذكرت، كان شعر أبيه موضع التقدير في عصره وما بعد عصره، وكان من الطبيعي أن تكون نشأة كعب بن زهير في أحضان والده الشاعر الكبير ووسط أسرة تقرض جميعها الشعر، كان كل ذلك سببا في أن يتجه إلى نظم الشعر وهو صغير. علما أن أخاه بجيرا أيضا كان
شاعرا.
كان من جملة الشعراء المتميزين. وفي هذا المجال تشتهر قصة إسلام كعب بن زهير، فلإسلامه قصة ترويها كل كتب تاريخ الأدب العربي وتراجم الأدباء. فعندما ظهر الإسلام أسلم أخوه بجير وبقي كعب على وثنيته. وقف في الجبهة المعادية للنبي صلى الله عليه وآله وللأصحاب، وحتى أن بجيرا نفسه لم ينجو من لسان كعب ابن زهير فهجاه، وذلك لخروجه على دين آبائه وأجداده. وبجير أيضا بدوره رد على كعب بن زهير ببعض الأبيات، ولكن كعبا عاند وظل على وثنيته إلى أن فتحت مكة، فكتب إليه بجير يخبره بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد نعم. أهدر دمه أهدر دمه، وكان لهذا التهديد من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما رافق ذلك من تخويف من قبل الناس للشاعر، الأثر الأكبر في يعني تفكير الشاعر بشكل جدي في الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا المعنى يشير شاعرنا كعب بن زهير في قوله في هذه القصيدة: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وفي تلك اللحظات العصيبة يقال أن شاعرنا كعب ابن زهير اتجه إلى المدينة وذهب مباشرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وسأل، ثم بعد ذلك أشار إلى رسول الله
صلى الله عليه
وآله وسلم، يعني أشار أحد الذين كانوا يعرفون كعب فقال له: هذا رسول الله، فقم إليه فاستأمنه. فتلثم كعب بعمامته ومضى نحو الرسول حتى جلس بين يديه ووضع يده في يده، ثم قال: يا رسول الله، يعني تنكر، لم يقدم نفسه بشكل مباشر، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن جئتك به؟ فقال رسول الله: نعم. وعندئذ كشف كعب عن وجهه وقال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. وأما إن قال ذلك حتى وثب عليه رجل من الأنصار فقال له: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا. وحينئذ أنشد كعب بن زهير قصيدته الخالدة هذه
لاميته
الرائعة بانت سعاد، التي أصبحت على مر العصور والدهور نهجا لقصائد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لهذه الإيضاحات. بعد فاصل قصير سنواصل الحديث عن قصيدة بانت سعاد. رافقونا مشكورين مستمعينا الكرام. مستمعينا الأفضل، يبدو أن الشاعر كعبا لم يكن قد تحرر بعد من أعراف القصيدة الجاهلية، فلقد ابتدأ قصيدته بمقدمة غزلية من الطراز الأول عرفت القصيدة بها، وتخلد من خلالها اسم محبوبته سعاد: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وهي مقدمة غزلية رائعة يتبعها وصف لرحلة الشاعر على ناقته العتيقة النجيبة المرسلة حتى بلوغه المدينة المنورة، حيث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليعلن اعتذاره وليطلب الصفح والعفو منه صلى الله عليه وآله وسلم، وليشهر إسلامه بعد أن سبقه في ذلك أخوه بجير، على أن الوشاة وما كان أكثرهم كانوا يحاولون منع الشاعر من التوجه إلى أرض المسلمين خاصة، وإنه كان يمثل شاعرا كانت له ما كان من المكانة والمنزلة بين الشعراء الآخرين، ولذلك فإننا نراه راكبا ناقته المرقال وقد طوقه الوشاة والنمامون جاهدين كل الجهد في سبيل ثنيه عن عزمه، كما فعلوا مع شعراء غيره، ومخوفينه من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوف يقتله لا محالة، في حين كان الأناس الآخرون في شغل شاغل عنه. فكانت لحظات عصيبة عسيرة مر بها الشاعر، انتصرت فيها أخيرا إرادته وإيكاله أمره إلى بارئه. فليحدث ما يحدث إذن، فالإنسان ميت لا محالة، سواء بالسيف أم حذف أنفه. فلنستمع إلى الشاعر وهو يرسم لنا هذه الصورة الرائعة من الصراع النفسي والروحي الذي ينهيه ويحسمه بتغليبه للإرادة، إرادة اتباع الحق والإصغاء لندائه. يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل كنت آمله: لا ألهينك إني عنك مشغول. فقلت: خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نجدد التحية من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام مع هذه الحلقة من برنامج سير القصائد. في هذه الحلقة نتحدث عن قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير. بعد أن قرأنا بعض الأبيات من هذه القصيدة، نتحول إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور سعد الشحمان ليتحدث لنا أكثر عن هذه القصيدة. كما تفضلتم في البداية وتحدثتم عن الشاعر وحياته وإسلامه، حبذا لو تتحدثون حول هذه القصيدة بالذات.
نعم، قصيدة بانت سعاد التي أشاد بها النقاد والأدباء في كل العصور، كما قلنا تعتبر من أفضل ما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وآله، وهي تتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول بدأه بالحديث عن رحيل محبوبته سعاد، ومدى غرامه وتعلقه بها، كما تفضلتم بقراءة مطلع هذه القصيدة. وبعد أن يعدد الشاعر أوصاف محبوبته هذه بأسلوب عفيف كريم، ويعبر عن حزنه لرحيلها عن الديار، يدخل في الجزء الثاني من القصيدة فيعمد إلى وصف ناقته التي حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد أن يستوفي وصف الناقة يخرج منه إلى الجزء الثالث والأخير من القصيدة، وهو مدح النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه الكرام، فيشير إلى أنه سينطلق بهذه الناقة إلى الرسول بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه، كما تفضلتم بقراءة الأبيات. وبعد ذلك يصل كعب بن زهير إلى غايته، وهي الفوز بعفو رسول الله والتأكيد على إيمانه به وبرسالته، حتى إذا مدحه بعد ذلك كان مطمئنا بأن مدحه هذا سيكون مقبولا عند رسول الله، ولذلك حرص كعب على أن يصور مدى ما في نفسه من هيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما حرص على أن يتنصل من كل ما أغضب عليه الرسول، مؤكدا توبته وإيمانه. ولذلك حشد كعب كل طاقته الشعرية ودفع بها في طريق تحقيق هذا الهدف، ووظف كل ما يمتلك من أدوات فنية، وواصل قائلا: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله
مأمول. نعم. نشكركم بجزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة من برنامج سير القصائد سنستضيفكم مع قصائد أخرى وشعراء آخرين. شكرا لحضوركم.
على الرحب والسعة، ونأمل أن نكون قد وفينا جوانب هذه القصيدة.
مستمعينا الكرام، حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.